بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. مسك للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين، سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد، الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط الثالث، ويتحدث عن
الخردل
وفوائدها.
فوق أنها مشهية، وفوق أنها الحرفة بتاعتها حرفة لذيذة، يعني تبلغ 1 على 100 من حرفة الشطة، ولذلك أي إنسان يقبلها مهما كان ولها طعمها المميز، إلا أنها لها فائدة عظيمة في أنها بتوزن 14 عامل المسؤولين عن تكوين الجلطة الدموية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ضحكت الأرض فأخرجت الخردل.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، استكمالا لطب سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الطب العلاجي الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه لنا بنور النبوة، وهي استخدام بعض الأعشاب أو بعض النبت المفرد، نذكر منها استكمالا الحناء، حيث يروى أنه كان لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا بثرة إلا وضع عليها الحناء، رواه الترمذي وابن ماجه وصحيح الجامع. وما شكى أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا وقال له: احتجم بالحناء. ولا وجعا في رجليه إلا وقال له: اختضب بالحناء. ويروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم واصبغوا الشعر بالحناء. الحديث رواه البخاري ومسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب بالحناء ولا تتشبهوا بأهل الكتاب. الحديث رواه الترمذي. وعن أبي رافع قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا مسح على رأسه يقول: عليكم بسيد الخضاب الحناء، يطيب البشرة ويزيد في الجماع. وروي عن سيدنا أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختضبوا بالحناء فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم. وفي هذا يتطلب الأمر أن نتكلم عن الأثر الطبي للحناء. الحناء تحتوي على مواد قابضة، وتحتوي على سلاسل بيبتيدية، يعني سلاسل بروتينية ذات الأحماض الأمينية، من نوع يسمى البيتا أمين بيتا كربوكسيل، بمعنى
أنها تختلف عن السلاسل الببتدية الموجودة في أي نوع سواء الحيوانات أو الإنسان، يعني لها شكل معين. والسلاسل الببتدية هذه اللي من نوع البيتا بتستخدم كمضاد حيوي قوي واسع المفعول. ولذلك بدأنا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى من بثرة، والبثرة معناها القرحة أو الجرح الذي يوجد بين الأصابع، إلا وأوصى بالخضاب بالحناء. أما كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خالفوا اليهود وأهل الكتاب واصبغوا الشعر بالحناء، لأن تغيير الشيب سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست باللون الأسود، ولكنها تتم عن طريق الحناء. والحناء أنواع، فمنها الحناء العربي اللي هي بتبقى اللون الأحمر، في الحنة الإيراني بيبقى اللون بتاعها يميل إلى البني مع السواد. ومن الممكن إضافة بعض الأصباغ الطبيعية إلى الحناء لإعطائها اللون المناسب، بمعنى أن إضافة الليمون إلى الحناء أو عصير الليمون إلى الحناء أو إضافة عصير الكركديه إلى الحناء يعطيها اللون الأسود الطيب. أما كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنها تطيب البشرة، كما ذكرنا أنه ثبت أن دايما الحناء بتحتوي على السلاسل الببتدية من نوع البيتا اللي احنا ذكرناه، ووجد أن دي مضاد حيوي واسع المفعول، يعني يميت البكتيريا سواء كانت السالبة لجرام أو الموجبة لجرام. بالإضافة أنه ثبت حديثا أن الحناء مضاد قوي للفطريات، ولذلك الفطريات اللي بتتكون بين الأصابع التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها قرح، أو قال عنها أنها بثرات، وهي معناها قرح أو جروح بين الأصابع، كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخضاب بالحناء. وعندما يأتي وجع في الرأس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احتجموا بالحناء، وكلمة الاحتجام بالحناء يعني كونه أنه يأتي بالحناء المبلولة بالماء ويضعها في قطعة من القماش ويربطها على رأسه، وكونها أنها توضع في هذا الوضع فإنها تزيل الوجع. وكلمة تزيل الوجع وجد أن الحناء لها مادة قابضة، والمادة القابضة في هذه الحالة لها فعل امتصاص خلال الجلد، ولذلك بيقولوا أنها بتقوم بعملية امتزاز، والامتزاز هو الامتصاص القوي عبر الجلد. ولذلك بتستخدم في علاج التنية بين الأصابع، وأصح شيء لعلاج التنية بين الأصابع وتطهير الجروح والقروح والالتهابات هي الحناء. ولقد ذكر في الأبحاث الحديثة أن هناك نوع من أنواع الديزنتريا الأميبية المتحوصلة التي ليس لها علاج كيماوي للآن، وإنما هي تعاود المريض من وقت إلى آخر وتسبب اضطرابات. والديزنتريا المتحوصلة لها تأثير رجع على الكبد، لأنها لها تأثير رجعي، وهذا التأثير الرجعي من الممكن يؤدي إلى تليف الكبد مع الوقت. ووجد أن أخذ معلقة من الحناء مع عسل النحل أو مع زيت الزيتون وتكرار هذا على 7 جرعات يكون مفيدا إلى أبعد الحدود في تطهير أو قتل هذه الديزنتريا المتحوصلة. وظهر حديثا مرض تقيح القولون أو المصران الغليظ، فوجد أن الحناء بما لها من قدرة على إلآم الجروح، كما ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصفها في علاج البثرات وعلاج الجروح الموجودة بين الأصابع، لذلك فإنها لها فعل مضاد للبكتيريا ده فعلا مضاد للفطريات، بتزيل الرطوبة، فضلا أنها لها تأثير قاتل على الفطريات سواء الخارجية، وبما أنها تمتز في الجلد فالفطريات بيبقى ليها جذور داخل الجلد، يعني من الممكن المراهم تقطر الفطر من الخارج لكنها لا تسبب فعالية في جذره الممتد عبر الجلد، ولذلك هذه الحناء بما لها من قدرة على الامتزاز تزيل هذه الفطريات. المواد الفعالة الموجودة هي تحتوي على الأوراق على مادة معينة بالإضافة إلى مواد راتنجية ودهنية وتنينات وزيوت طيارة وبيبتيدات أو بروتونات صغيرة من نوع ألفا وبيتا أمين وبيتا كربوكسيل، ولذلك الحناء تعتبر من الأشياء المهمة. ومن الغريب أنه كان في ريف مصر، فإنه دائما في ليلة العرس كان بيبقى فيه ليلة قبلها بيسموها ليلة الحنة، بيحنوا العريس والعروسة دايما بأيديهم ورجليهم، وكانت هذه عادة شائعة لكن لم يعرف مغزاها إلا عندما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تزيد في شبابكم ونكاحكم. وكثيرا من الناس ما يشكو من تشقق في الكعبين ومن تورم في القدمين وما إلى ذلك من أنواع الفطريات التي ليس لها علاج، لدرجة أن في التينيا الملونة للجلد ليس لها علاج للآن، ولكن استخدام الحناء بوضعها، وثبت أنه دايما كان هما إما بيعجنوها في مادة زي الزبادي أو المية وبيحطوها على الأجزاء اللي هما عايزين يزيلوا هذا الفطر منها، وبتفضل ملصقاه لفترة طويلة قد تصل إلى 8 ساعات، وجد أنها لها تأثير على التينيا الملونة للجلد. وكما ذكرت أن بما لها من قوة امتزاز يعني امتصاص خلال الجلد، لذلك فإنها بتزيل الفطريات من الخارج كما تزيل الميسيلات أو الميسيليم، وكلمة الميسيليم يعني جدر الفطر المتعمق في الجلد. أما كونها أنها تزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم، ما هو المردود أو ما هو تأثير الحناء على النكاح أو تأثير الحناء على القدرة الجنسية، وخاصة أنهما غالبا في ليلة العرس بتنتاب العروسين يعني نوع من الخوف وما إلى ذلك، فلقد وجد أن الحناء لها تأثير، التأثير ده في القدرة الجنسية للرجل والمرأة، بمعناها أنها تزيد من الرغبة الجنسية، والرغبة الجنسية دي بتبقى موجودة في الغدة النخامية اللي تحت المخ، ودي بيسموها الهرمون بتاع الـ FSH بتاع الغدة النخامية. وجد أن الحناء لها قدرة كبيرة على زيادة هذه الرغبة، بالإضافة يعني كثير جدا من الناس في ليلة الفرح من الشيء من الخوف ومن الترقب، وخاصة إذا كان شاب لا يلعب مع اللاعبين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب قال له لي فرحان، وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب فرحه، قال: سوف أتزوج يا رسول الله. قال: سيب أم بكر؟ قال: سيب، يعني اللي تزوجت قبل ذلك. قال: ألا بكر تلاعبك وتلاعبها؟ فالأمر هنا الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا الشاب لم يتزوج قبل ذلك، وهو لم يلعب مع اللاعبين، والبنت حافظة لنفسها ولا تلعب مع اللاعبين، فما يتم بينهما هو اللذة الكاملة، ولذلك رسول الله قال له: ألا بكر تلاعبك وتلاعبها؟ وغالبا الشاب اللي بلا تجربة قبل الزواج، وهكذا هو شبابنا العربي وشبابنا الإسلامي، بتنتاب قبل أو ليلة الفرح أو ليلة العرس تنتاب شيء من الإيه؟ من الوجل أو الخوف، واللي بتسكن الأعصاب دي هي الخضاب بالحناء. يبقى إذن تزيد في النكاح من حيث أنها تزيد في الرغبة وتزيد في قدرة الانتصاب، بالإضافة إلى أنها تسكن من روع الهياج العصبي اللي بيبقى موجود من خوف يعتري الشاب والشابة في ليلة عرسهما. ومن هنا نأتي إلى الجرعة التي توصف معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة حسب الجزء الذي يوضع عليه الحناء. وطبعا بما أنها تعمل من الخارج فليس هناك جرعة محددة. بعد هذا نأتي إلى الخردل. هناك الخردل الأسود وهناك الخردل الأبيض. والخردل الأسود هو مش أسود، بيبقى لونه بني، والخردل الأبيض بيبقى لونه أصفر شوية، لكنه اصطلح أن يقال هذا أسود وهذا أبيض. والحقيقة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحكت الأرض فأخرجت الخردل، وقال: ضحكت الجنة فأخرجت الكمأة. أن سيبنا من حديث الكمأة دلوقتي ونمسك ضحكت الأرض فأخرجت الخردل. رواه الإمام ابن قيم ورواه الإمام الذهبي في الطب النبوي. والحقيقة الخردل هو نوع من أنواع التوابل الحريفة، والحرفة بتاعته معقولة. ولأهميته في إسراع الدورة الدموية الأجانب خدوه من التراث العربي وعملوا منه المسطردة. فالمسطردة بتحتوي على 20% من الخردل الأصفر أو الخردل الأبيض، وبيستخدموها يوميا في أكلهم وفي إفطارهم لأنها بتسرع من الدورة الدموية في الوقت نفسه. وجد أن الخردل هو عبارة عن المادة الحريفة التي توزن أو تسبب اتزان العوامل المسببة للجلطة. يعني من المعروف أن الدم داخل الشرايين وداخل الأوردة لا يحدث له تجلط إلا عند حدوث خلل. هذا الخلل اللي بيتحكم في الجلطة 14 عامل كيماوي، لابد أن يكون هناك اتزان بين 14 عامل حتى لا تتكون الجلطة. ولذلك في هناك كثير جدا من الناس تبقى معرضة لتكوين جلطة في الشريان التاجي، جلطة في الرجلين، جلطة أحيانا في المخ. ودي تأتي طبعا بانسداد وبتأتي بشلل أو شلل نصفي. ومن الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحكت الأرض فأخرجت الخردل. والحقيقة وجد أن هذا الضحك للأرض لم يكن ضحكا يعني عاديا، وإنما هي ضحك لأنها أهدتنا هذه المادة العظيمة. فوق أنها مشهية وفوق أنها الحرفة بتاعتها حرفة لذيذة، يعني تبلغ 1 على 100 من حرفة الشطة، ولذلك أي إنسان يقبلها مهما كان هو لها طعمها المميز. إلا أنها لها فائدة عظيمة في أنها بتوزن 14 عامل المسؤولين عن تكوين الجلطة الدموية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما في بعض الناس يشتكوا إليه أن في تورمات بتحدث في الرجلين، وخاصة أن شعاب مكة لم تكن ممهدة بالوضع الذي نعهده الآن، وإنما كانت عبارة عن يعني جبال وصخور بازلتية. ولذلك كان دائما بعض الناس بيشكو إلى رسول الله، وكان يصف لهم أنهم يضعوا رجليهم في الخردل، يجيبوا الخردل المطحون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مقدار غطاء السقاية، يعني تملأ شوية خردل كده وتحطهم في الماء الدافئ ويضعوا القدمين فيهم، بيشيلوا التعب اللي موجود في القدمين بعد المشي الطويل، وخاصة إذا كان هناك بعض التعب في الرجلين. وثبت أن الإنسان اللي بيحط رجليه في الخردل بتجري الدم في الدماغ، يعني معلقة خردل يحط فيها رجليه. ومن الغريب أن إثباتا لهذا أن كثير جدا من الناس بيشكوا من زرقان الإيدين وزرقان الرجلين في الشتاء نظرا لخلة توارد الدم إلى الأطراف في البرد. اللي بيستخدم معلقة خردل سواء كانت أسود أو سواء كان أبيض مع 3 لتر ماء دافئ اللي يقدر يتحمله ويحط رجليه لمدة نص ساعة يصاب بالدفء ويعالج زرقان الإيدين وزرقان الرجلين. جميع الموسعات الكيميائية المستخدمة بدون داعي لذكر اسمها بتغير من شكل كرة الدم الحمراء، يعني بدل الكرة كرة دائرية بتخليها حرف الثمانية باللغة العربية اللي احنا بنسميها اللغة الإنجليزية خطأ، لأن الحروف الإنجليزية الإيت باللغة الإنجليزية هي لغة عربية، هي أرقام عربية، فبيخلي الكرة تتحول إلى حرف الثمانية بهذه اللغة، وبالتالي تزيد مساحة السطوح فيقدر الدم يخش الأوعية الدموية الدقيقة. وجد أن الخردل بيسرع من الدورة الدموية قيمة 3 إلى 5 أضعاف، ولذلك يقاوم أي انسداد موجود سواء كان في الشريان التاجي أو شرايين القلب، ويدفع الدم رغم أن الواحد حاطط في رجليه ونقع من الخارج في الدماغ. ووجد أن مريض السكر الذي يعاني من التهاب في الأعصاب الطرفية، ودايما إحدى مضاعفات مرض السكر التهاب في الأعصاب الطرفية، والالتهاب في الأعصاب الطرفية برضو نتيجة قصور الدورة الدموية وعدم تغذيتها للأعصاب، فيصاب بتنميل في الأطراف أو شيء من القرصة يقول لك في حاجة بتقرصني كده، طبعا بيدوله موسعات كيميائية عشان تدفع الدم في الأطراف. ثبت أن الخردل أحسن من هذا كثيرا، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ضحكت الأرض فأخرجت الخردل أو الكير، ابتدوا الناس يبحثوا في أهمية الخردل إلى أبعد حدود البحث، وبما أنه ثبت أنه بيجري الدورة الدموية ابتدوا ينظروا له على اعتبار أنه من الممكن أنه يعالج قدم مريض السكر، لأن أحيانا مريض السكر بيحدث له أنه ما بيحسش باللي يتم في أطرافه فيصاب بجرح وهو مش حاسس أن الجرح ده حدث، وبالتالي الجرح بيتعفن نتيجة قلة وصول الدم إليه، ومن الممكن يصاب بغرغرينا وبينطره يبتره صباع أو يبتره أي حاجة. وجد أن الخردل في هذه الحالة لو الإنسان وضع رجليه كل يوم نص ساعة في الخردل اللي في الماء الدافئ يخلي الدم يبتدي يوصل ويبتدي الجرح يلتئم، وطبعا ابتدوا يحطوا على الجرح كمية من العسل النقي بعد الخردل، كان كافي هذا الأمر للعلاج الشافي. وطبعا الكلام ده مهم جدا لأنه بيمنع غرغرينا، بيمنع غرغرينا وبيمنع بتر الأطراف، وكل ده موجود في طبنا العربي وفي تراثنا بتاع الطب النبوي. ولذلك كلمة علاجه للأعصاب الطرفية أو التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر ده أمر مهم جدا، وعلاجه لحالات البرودة في الأطراف أمر مهم جدا. ولذلك دائما الناس يعملوا إيه؟ يقول لك طيب ما أنا أعمل طبق سلطة كامل فيه أكثر من 3 ألوان وحط عليه معلقة زيت زيتون وحط عليه كمية من الخل وحط عليه كمية من الخردل، يبقى كأني خدته داخليا، لأن الخردل يؤكل، وأنا قلت إن 20% من المستردة خردل أبيض، يبقى بالطريقة دي خدته داخليا يسرع من الدورة الدموية ومن الممكن أستخدمه خارجيا. الإضافة الهامة إن الدوالي التي تحدث في الساقين عند السيدات وعند الرجال، الدوالي دي اللي هي عبارة عن تصلب في جدر الأوردة الطرفية واللي بتظهر ليس لها علاج إلا نقع الرجلين في الخردل يوميا لمدة نص ساعة، وقد يستمر الأمر لمدة شهر أو أكثر من ذلك. المواد الفعالة يحتوي على مواد جليكوسيدية وزيوت طيارة وطعم حريف، مقدار معلقة أو 2 إلى 3 جرام على السلطة للشخص الواحد، من الممكن جرام من الخارج، مقدار معلقة كبيرة حوالي 8 جرامات من الخردل المطحون في 3 لتر ماء وتوضع بها القدمين. وفي هذا ذكرت أنا كل الفوائد السابقة، وأهم حاجة الناس المعرضين لتكوين جلطات سواء في الشريان التاجي أو في الأرجل ليس لهم وسيلة إلا وضع أرجلهم في الخردل اللي فيه ماء دافئ، لأنه قلت ده بينظم 14 عامل المسؤولين عن تكوين الجلطة
فوق أنه يسرع من الدورة الدموية من 3 إلى 5 أضعاف. بعد هذا نأتي إلى الرجلة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجله بثرة فلم تلتئم. بثرة يعني قرحة موجودة بين الأصابع، عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل العلاجات فلم تلتئم، فمرسها صلى الله عليه وسلم بالماء. وكلمة مرسها بالماء يعني غسلها جيدا بالماء، ثم عصر عليها عصير الرجلة فبرأت. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك، انبتي حيث شئت. روي هذا الحديث في الجامع الكبير. والحقيقة عصير الرجلة اللي هي النبات نفسه لما بحث فيه وجد انه عبارة عن ميوسيلجز، وكلمة ميوسيلجز يعني مادة زي المهلبية، ووجد ان المادة زي المهلبية دي اللي موجودة في الرجلة يعني مادة غروية زي المهلبية، بتحتوي على مضادات للبكتيريا والفطريات والفيروسات. ولذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بصرة ولم تلتئم، وبعدين معصر عليها عصير الرجلة فتلتئم، يبقى هنا الوضع واضح ان هذه البصرة ربما تكون ملوثة ببعض البكتيريا او الفطريات او الفيروسات، فالمادة الهلامية الموجودة في عصير الرجلة عزلت بينها وبين الهواء، فوق أنها قاتلة للبكتيريا والفطريات والفيروسات فبرأت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق: الأجزاء الفعالة في الرجلة هي البذور والأوراق والسوق. والحقيقة عصير الرجلة المواد المخاطية اللي بيحتويها زي ما أنا قلت مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى أني وجد أني أغزي معلقة من بذور الرجلة قبل الغداء وقبل العشاء، وبذور الرجلة معروف أنه ملهاش طعم، يعني طعمها مقبول جدا، فبتعمل الطبقة دي وتغلفها بالأمعاء الدقيقة، فالأمعاء الدقيقة لما تتغلب بطبقة مخاطية أو طبقة هلامية أو طبقة زي المهلبية فبتعيق امتصاص السكريات والدهون. ولذلك أصبحت بذور الرجلة مهمة جدا في عمليات التخسيس، بالإضافة إلى حاجة مهمة جدا، إن جميع أدوية الدهون المتاحة في العالم هي أدوية تسبب أعراض جانبية، لأن الدهون ليس لها مخرج من الجسم. الدهون زي الكوليسترول العالي والدهون الثلاثية لا تخرج في البول ولا تخرج في البراز، وإنما جزء بسيط منها بيخرج من الجلد في العرق. لكن أدوية الدهون اللي موجودة مهما كان نوعها ومهما صرف على أبحاثها ليس لها إلا وسيلة واحدة، أنها بتأتي بالدهون من الشرايين والأوردة وتوديها للكبد، فتحول الكبد إلى كبد دهني أو تؤدي إلى ما يسمى بتشميع الكبد. والكبد لما يتشمع ويبقى كبد دهني بيبقى فيه مشكلة، انه بيعطل الهضم، فبدل الهضم بيتم في 3 ساعات يتأخر الى 5 أو 6 ساعات، فالاكل يتخمر فتعمل غازات. طيب بعد ما نبطل الادوية الكيميائية ديت بتاعت الدهون هيترجع الكبد يحول الدهون اللي اتخزنت فيه يوديها تاني الى الى الشرايين والاوعية الدموية. يبقى خدت دواء دهون له اثار جانبيه عديده، كل ما فعله انه خد الدهون من الشرايين ودها للكبد، حول الكبد الى كبد دهني. بمجرد ما بطل الدواء الكبد يبدا يوزع الدهون اللي موجوده فيه على الاوعيه الدمويه مره ثانيه، يبقى اذا ليس لها مخرج. وجد ان بذور الرجله احسن وسيله للقضاء على الكوليسترول والقضاء على الدهون الثلاثيه. وبتعمل ايه هي؟ اولا كما قلت ان هي بتعمل ماده مخاطيه او ماده هلاميه في الامعاء الدقيقه فتعيق امتصاص هذه المواد الدهنيه وبالتالي تخليها تنزل في البراز. الامر الثاني ان هي بتعيق بعض امتصاص المواد السكريه وبالتالي احنا قلنا لها فائده في التخسيس. الامر الثالث ان هي وجد بالدراسات الحديثه والحديثه جدا كمان ان بذور الرجله
بتغير من المراكز النشطة لترسب الدهون، وبالتالي بتخلي اللي بيترسب اللي هي الدهون البروتينية قليلة الكثافة يتغير من مراكزها النشطة فلا تترسب، يبقى تؤديش تصلب شرايين. في الوقت نفسه بتزيد من الدهون البروتينية عالية الكثافة اللي هي بنسميها الدهون الحميدة، فتكنس الشرايين كنس كبير جدا. ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك انبتي حيث شئت. ولذلك غريب جدا ان احنا نلاحظ واحد يزرع قمح يلقى الرجلة نامية فيه، واحد يزرع طماطم يلقى الرجلة جارية فيه، لأنها كانت دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزي ما احنا قلنا ان الرجلة بتحتوي على أملاح معدنية وبتحتوي على مواد مخاطية. ولذلك بقول يا جماعة يعني احنا عمالين نجيب مش عارف ذكور وأدوية ملهاش حدود في علاج الدهون وتصلب الشرايين، واحنا موجود عندنا في التراث الرجلة وحاجة ملهاش يعني طعم، بس اهم حاجة انها تأتي من مصدر مفوش مبيدات وتأتي في مصدر نظيف، ويبقى معلقة واحدة كفيلة جدا بان هي تنظم لي دهون الدم وبالتالي تقي من تصلب الشرايين. وصدق ما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بيفضل يعني تساؤل مهم، يعني احنا ذكرنا عدد من النباتات المشروبات اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واحد يقول لك طيب انا من الممكن اخد دول كلهم؟ لا، ضير الاسباب، لان كلها حاجات طبيعية. يعني واحد يخشى من الدهون بياخد قبل العشاء معلقة بذور رجل. في واحد يقول لك طيب انا اكل الرجل عادية اطبخها، وكثير جدا من اهل مصر بيحطوا الرجل الخضرة وبيطبخوها، وخاصة في صعيد مصر في بعض الناس بيطبخها مع السبانخ. لكن أنا بتكلم عن البذور بتاعت الرجل أساسا، إن أنت لو جبت بذور رجلة ودوبتها في مية كده وسبتها شوية هتلاقيك تديك مادة هلامية، يعني مادة مخاطية. المادة المخاطية دي بتغلف الأمعاء، بالإضافة إلى أنه ثبت زي ما أنا قلت بالحوث الحديثة بتغير من شكل الدهون فتزيد من الحميدة وتقلل من الدهون غير الحميدة. ولذلك من الأهمية بمكان أن احنا ننمي هذا، وممكن نحطه في صورة صيدلية. لماذا لا نضع مثلا بذور رجلة في كبسولة بدل الناس عايزين نحطه في كبسولة، نلزقه بمواد لاصقة؟ وصدقوني أن لو احنا ما عملناش هذا الكلام وبسرعة غيرنا هيعمله وهيجيبه لنا مصدر، بدليل ان نبات الاشنيسيا امريكاني، الامريكان عملوا منه دواء وسموه الاميون فيتا اللي هو يعني يزود المناعة. في الاول كانوا بيحطوا شوية ورق في الكبسولة، فلما اعيب عليهم انهم بيستخدموا الورق ابتدوا يعملوا ايه، يجيبوا النبات ويحطوا عليه مية بتغلي، فالمية بتدوب كميات من المواد اللي موجودة، يعملوا تبخير للماء تحت تبريد بتنتج مسحوق، خدوا المسحوق عبوه. كانوا في الأول بيبيعوا الورق ده في الكبسول بمبلغ صغير، لما خدوا المستخلصات ابتدوا يضعفوا الثمن 3-4 أضعاف. هم قالوا حاجة مهمة جدا، وقالوا إن النباتات الطبيعية بتحتوي على مواد متزنة، وإني هذه المواد المتزنة من الذي وزنها؟ ولذلك على الإنسان أن يفكر مين اللي جعل الكميات المتوازنة داخل العشبة الواحدة أو داخل البذرة الواحدة، وكيف أنها متزنة اتزان عظيم، وتحتوي مثلا بتجد أن بعض الأعشاب بتحتوي على 500 مادة فعال، صيدلية كاملة متكاملة، بس بتركيزات ايه؟ تركيزات معقولة. التركيزات المعقولة من الذي اوجد هذه التركيزات ووزن بينها؟ ولذلك القرآن بيقول
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
يبقى إذن الأمر هنا عود إلى أصلك، عود إلى الاتزان. قوم تصلب الشرايين، ولذلك إحنا عندنا في تراثنا أشياء لو إحنا استخدمناها هنصل. مفيش تصلب شرايين، مفيش دهون عالية. اللي ما عندوش دهون عالية يبقى مش هيحصل تصلب شرايين في المخ، لأن مرض الزهايمر اللي هو تأكل في المخ هو أساسا بيبدأ بتصلب الشرايين الذي ليس له علاج. بعد هذا حديثنا مع حضراتكم عن السفرجل. وكثير جدا منا عندما يسمع السفرجل ربما لا يعرفه. هي ثمرة زي الكنتلوب كده، أو زي الشمام الصغير، ودي بتبقى موجودة في الشام. وقد قال بعض الناس أنه نظرا لأهمية السفرجل في قوة الرجال الجسمية والبنيانية، فإن رب العزة لما جعل المسجد الأقصى وقال في سورة الإسراء:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
قيل إن هذه البركة هي نزول الأنبياء في هذا المكان، وقيل أيضا بالإضافة إلى هذا البركة الموجودة في الذروع، وبما اختص الله هذه المناطق من نباتات معينة، وقيل من هذه النباتات السفرجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل السفرجل على الريق. يعني أول ما الإنسان يقوم من النوم روي هذا في الفردوس والجامع. وقال طلحة: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجلة، فقال: دونكما فإنها تجم الفؤاد. رواه ابن ماجه. وعن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل السفرجل فإنه يجلو عن الفؤاد، وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأطعمه من سفرجل الجنة فزيد من قوته قوة 40 رجلا. رواه ضعيف الجامع هذا الحديث، ومروي في الطب النبوي للإمام الذهبي. وكلمة أنه يجلو عن الفؤاد أو يجم الفؤاد يعني نبات مفرح، وهو النبات أنا قلت زي الشمام الصغير أو زي الكنتلوب، وله قشرة خارجية صلبة جدا، يعني قشرة قاسية، لكن طعمه يعني الحقيقة اللي يتذوقه له طعم الإنسان لو أخذ منه يريد دائما منه المزيد. لو أخذت مثلا ثمرة منه تبقى عايز التانية، الإنسان لا يشبع منه أبدا لحلاوته العظيمة، الحلاوة التي لا يمكن أن توصف، لأنها مزيج بين الحلاوة ومزيج بين راحة البال، فهي تريح الأعصاب. ولذلك فعلا ثبت ان اللي بيأكل السفرجل حتى ولو كان من الناس اللي هم عندهم دايما شيء من ثورة الأعصاب وشيء من التهاب الأعصاب، عندما يأكل السفرجل يجد انه هناك راحة عصبية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجلو الفؤاد. وقيل في الحديث السابق: دونكما فإنها تجم الفؤاد. وكلمة تجم يعني تداوي الفؤاد، والفؤاد هو منطقة الإحساس ومنطقة العاطفة. ولذلك رسول الله بيقول: تجم الفؤاد، يعني تريح الأعصاب وتريح المنطقة اللي موجودة في الدماغ المهيمنة على الإحساس، المهيمنة على العاطفة. بالإضافة إلى أن السفرجل في مواد لحد دلوقتي بيقولوا أنهم مش عارفين يوصلوا لتركيبها، يعني بيفصلوها وبيتعرفوا عليها وبيدوها أسماء تانية، فوجدوا أن ثمرة السفرجل بتحتوي على حوالي 400 مادة فعالة، مع طبعا الأخذ في الاعتبار أن فاكهة الدنيا غير فاكهة الآخرة. فاكهة الآخرة لها خصوصياتها، لأني حتأخذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإنما يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما في هذه الثمرة من فوائد كبيرة، فوائد جمة لها تأثيرها في بناء الأجسام وبناء العضلات وبناء النفوس. ولذلك يقول: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأطعمه من سفرجل الجنة فزيد من قوته قوة 40 رجل. ولذلك ما تستغربوش إن سيدنا يوسف جرى أمام امرأة العزيز، جري قدامها لأنه لو زقها ولا عمل لها بإيده كده حيموتها. ولذلك ورد في حديث رواه أبو نعيم وقيل أنه ضعيف في سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأطعمه من سفرجل الجنة فزيد من قوته قوة 40 رجل، غير أن صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 70 رجل. ولذلك سيدنا علي يقول: كان إذا حمي الوطيس، يعني زادت المعركة وحمي الوطيس في المعركة، كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب ما يكون إلى الأعداء. وليس بصراع الصراع الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وركانة، ركانة الفتوة بتاع الجاهلية، وكان معروف أن ركانة ده محدش بيأتي بكتفيه إلى الأرض، محدش قدر في الجاهلية يصرعه أبدا. وبتصف كتب السيرة أن ركانة ده كان طويلا، بدليل أنه لما كان يركب الفرس كان يكش رجليه عشان رجليه ما تجيش في الأرض، وكان ثقيل الجسم، يعني كان بيصرع بالخمسة ستة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أي إنسان من منطق دعوته إلى أن ده بيحب إيه وده بيحب إيه، لأنه كان يرغب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أن ده يعني يتباهى ويختال بقوته، فحب يدعوه إلى الإيمان. فكانت دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم من سبيل القوة أيضا. فقال له: ما رأيك إذا صرعتك يا ركانة؟ قال له: أنت تصرعني؟ فرسول الله قال: أرأيت إذ صرعتك؟ فقال له: إلي. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسكه وحطه في الأرض، وكانت أول مرة يوضع كتفيه من رجل على الأرض. فقال له: لا، أنت أخذتني غرة، آت الثانية. فإذا برسول الله يأتي به ثانية على الأرض. قال له: لا يمكن أن تكون هذه قوتك، دي مش ممكن تكون قوتك، آت الثالثة. فجاءت الثالثة أسرع من الأولى والثانية. يعني بيبان قدام الناس أن العملية بقى عملية صراع بقى، ولا لا، ده رسول الله قال له: ألا تؤمن؟ يعني أنا بخضبك بمنطقك، بمنطق الفتونة بتاعتك بخضبك بيه، وبوريك أن أنا أي أقوى منك رغم أنني أقل منك جسما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تؤمن؟ قال له: لا، لسه في النفس شيء، اديني دلالة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الشجرة فتأتيه على ساق بلا قدم، ويسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام ركانة: من أنا؟ فتقول: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يؤمن ركانة. موجب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما في السفرجل من عناصر تبني الأجسام وتبني العضلات وتبني النفوس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في ضعيف الجامع: أطعموا حبالكم السفرجل فإنه يجم الفؤاد ويحسن الولد. ولذلك يعني فعلا أهل الشام أكثر جمالا من عداهم من المناطق المجاورة، لأنهم بيجمعون بين الجمال الغربي والجمال الشرقي، ولذلك يحسن الولد. ودي يمكن عادة موجودة في أهل الشام، إن دائما يطعموا حبالهم اللي هم الست الحامل يطعموها من السفرجل. ولذلك اللي بيصل إلى هذه المناطق لابد أن يصيب هذا السفرجل، وموجود منه مربات كثيرة جدا. الحقيقة ايه اللي موجود في السفرجل عشان يعمل بقى القوة الكبيرة دي، وايه اللي يخليه يجم الفؤاد؟ كل دي تتطلب دراسات مستفيضة وبحوث كثيرة جدا حتى نستطيع أن نتكلم من وجهة النظر العلمية. بعض الناس قالوا أنه بيحتوي على مواد هرمونية بتعمل انبعاث للطاقة وبتعمل عملية تجديد للخلايا، وقالوا بعض المواد اللي هم قدروا يتوصلوا إليها. بعض الناس قالوا ان هو بيخزن طاقة كبيرة جدا في الجسم. بعض الناس قالوا ان هو بيوصلنا الى الاتزان الهرموني الامثل. الحقيقة كل ده يتطلب بحوث كبيرة جدا كما اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الشاهد ان اي انسان يأكل السفرجل تجد انه جسمه ابتدى يعني بمجرد ما يأكل حتى نص فرجالة كده ويلاقيها ورغم طعمها الجميل يحس كده انه خلاص اكتفى، لا يريد ان يأكل شيء، ويحس ان جسمه ابتدى يبقى فيه كمية من الطاقة وكمية من السخونة وكافي جدا انه يقضي كل نهاره. ولذلك اشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله الا اطعمه من سفرجل الجنة، هي بيدلنا على ان حتى سفرجل الدنيا مهم، لان سفرجل الاخرة طبعا يختلف شوية، لكن بيدلنا على اهمية الامر. وفي هذا جوامع للكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا وختاما ان شاء الله نتكلم عن السنة والسنوت. الكلام عن السنة في الاول هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، اللي بيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، والسام يقصد به الموت. وطبعا الحديث ما هو الموت برضو شفاء، يعني هي الأمر شفاء برضو، كل شفاء يعني الرايح للموت ما هو رايح لشفاء كامل، لأن من ليس له شفاء في الدنيا فالموت له شفاء. ولذلك الحديث شامل جامع: عليكم بالسنة والسنود، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. الحقيقة السنة اختلفوا فيه العلماء وقالوا ربما يكون السنة الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة مكي، يعني سنة اللي جاي من مكة فسموه سنة مكي. السنة مكي عبارة عن أوراق وبتتوجد فيها بذرة صغيرة، ودي مادة لاكسيتيفز يعني مادة مسهلة جدا، وكثرة استخدامها ممكن يؤدي إلى تآكل طبقة الأمعاء وطبقة المعدة لأنها مسهلة من الممكن. ولذلك كثير جدا من الناس اللي بيستخدمها في عملية التخسيس تسبب خطر مستطير وبتسبب شيء من المغص. بالبحث في الأمور وجد إن اللي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السنة هي بذور الشبت، وثبت ان بذور الشبت في الابحاث الحديثه بها مواد مقاومه للاورام السرطانيه. هي الحقيقه لما اضافت مع السنوت، ولذلك لما استخدمت في مزارع الانسجه، هي مزارع الانسجه ان احنا بنجيب انسجه سرطانيه وبتزرع في بيئه مغذيه وبعدين نجرب عليها المواد دي، فوجد ان السنة او مستخلصات السنة اللي هي بذور الشبت بتقتل هذه الخلايا السرطانية في خلال 72 ساعة. لما استخدمت معها السنوت اللي هي بذور الشمر وحديها، وجد ان بذور الشمر بتقتل الخلايا السرطانية في خلال 48 ساعة. لما وضع الاثنين على بعض وجد ان الخلايا السرطانية بتختفي من مزارع الأنسجة في خلال 24 ساعة. ولذلك الحديث هنا لرسول الله ما كان ممكن يقول عليكم بالسنة ويسكت، إنما هنا صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين فقال: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء. كثير جدا من الناس لما يسمع السنة والسنوت هيقول إيه هم؟ احنا قلنا السنة بذور الشبت والسنوت بذور الشمر، والاثنين لما يضافوا بنسبة واحد إلى واحد بيستخدموا كتوابل في الجزيرة العربية، وكان لهم استخداماتهم الكبيرة في الجزيرة العربية في القديم، واستخداماتهم بيتحطوا على السريد والسريد اللي هي الفتة، ولما بيضافوا الحقيقة بيدوا طعم عظيم جدا ونكهة ممتازة. ولذلك دايما الإنسان يجب أن يجيب بذور الشبت وبذور الشمر بنسبة واحد لواحد ويخلطهم بكمية قليلة من الملح، ودول اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغمز بيهم. لذلك رسول الله لما كان السيدة عائشة تجيب له معلقة زيت الزيتون اللي هي ملء غطاء السقاية وعليها شوية خل ويقعد يغمز بيهم، وتجيب له شوية سنة وسنود جنبيهم كده كتوابل وتحطوا عليها فص ملح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثر الأمور ويقول لها أئدامين يا عائشة في طعام واحد، أئدامين يا عائشة في طعام واحد. فهنا الحقيقة الألمعية الكبيرة إن هم وجدوا إن بعد البحوث المستفيضة، والحقيقة يعني الفقير لله المتكلم له بحوث في هذا المضمار، لأني أنا لما تكلمت عن السنة أو قرأت هذا الحديث فقلت طيب أنا كل اللي أنا أقدر أعمله أن أنا أروح أجيب مزارع الأنسجة أو أشتغل عليه، فهالني المعلومة اللي أنا ذكرتها لحضراتكم منذ قليل أن السنة وحده اللي هي بذور الشبت مستخلصاتها المائية بتميت الخلايا السرطانية في خلال 72 ساعة، السنوت وحده في 48 ساعة يميت الخلايا السرطانية، الاثنين مع بعض في 24 ساعة. فهالني الحديث اللي محطوط بهذه الصورة، يعني الجمع بين الاثنين. فابتديت يعني نقرأ في هذا الموضوع ونشوف ما هو موارد، ونروح للنباتات الطبية وخاصة ان هذه النباتات من نوع التوابل، فوجدنا ان الاحصائيات العالمية بتقول ان المرأة اليابانية والمرأة الصينية اقل نسبة سرطان ثدي في العالم، عشان بيعتمدوا على الخضروات في اكلهم، وبيعتمدوا اساسا على الاكلات البحرية المستخرجة من البحار، وجدوا ان النسبة 4 في 10,000، في حين المرأة الامريكية اللي هي دائما بتأكل بقى من الوجبات السريعة اللي بتحتوي على دهون عالية هي اللي مخلية المرأة الامريكية نسبة السرطان 4 في 1,000. الحقيقة وجد ان المرأة السعودية اقل نسبة سرطان في العالم، وهذه حقيقة يجب ان نقولها لأنهم بيستخدموا ما يسمى بالسنة والسنوت في السريد اللي بيعملوه. ولذلك المواد الفعالة الحقيقة اللي موجودة في السنة لم تدرس للآن وبتحتاج بحث مستفيض. الحقيقة الأمر هنا لما دوعي وجبنا السنوت، لقينا السنوت اللي هي بذور الشمر تحتوي على زيوت طيارة ومادة الكافون ومادة الليمونين، والحقيقة بيستخدم السنوت وحده في الشفاء من الرمد والانتفاخات والأورام، ويسكن مغص المعدة والأمعاء وطارد للغازات، ويستخدم في علاج الأرق. ولذلك أنا بنصح كل بيت مصري لازم يبقى فيه حتى السنوت وحده اللي هو الشمر، لأن الشمر زي ما احنا قلنا أنه بيحتوي على هرمونات جنسية اللي هي الاستروجين للسيدات، اللي هو بيعوض الاستروجين اللي موجود في السيدات اللي هم بعد انقطاع الدورة الشهرية او اللي شالت الرحم بتاعها. في الوقت نفسه احنا لسه بنقول انه طارد الغازات، يسكن مغص المعدة والامعاء، يستخدم في علاج الارق لانه بيؤدي الى شيء من الراحة للاعصاب. والحقيقة الامر في السنة والسنوت يتطلب تجريب كبير، لسبب عشان نصل إلى الجرعة المناسبة هي زي ما أنا قلت وقاية بتموت الخلايا السرطانية. في بحث قرئ عن السنوت وحده ووجد أن الشفرة الوراثية أو الضفيرة الوراثية، ضفيرة الخيطين الضفيرين دول، رب العزة جعل بينهما قوة ترابط بين الخيط اللي جاي من الأب والخيط اللي جاي من الأم، اللي بيمثلوا الخلية الأمية اللي هي عمالة تتكرر في كل خلايانا. في ارتباط بين الخيطين دول بقوة ترابط معينة، لو القوة الترابط دي قلت يبقى الخيطين بيبتعدوا عن بعضهم فيحصل انقسام في الخلايا يسبب خلايا سرطانية. في بحث منشور في اليابان عن هذا بيقول ان السنة والسنوت الاتنين مع بعضهم
بيعيدوا ضم الشفرة الوراثية أو الخطين اللي مكونين الضفيرة الوراثية ويعيدوهم إلى المسافة الطبيعية بتاعتهم، يبقى إذن هم حولوا الخلية السرطانية إلى خلية عادية، يعني ليس قتلا ولكنه إعادة. وفي هذا الأمر الحقيقة وأنا بتكلم بشعر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يحط الاثنين مع بعضهم كده في الحديث، ويمكن قليلا ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن العشبة بمفردها، ولم يتكلم عن عشبين معا إلا في حالة السنة والسنوت. فعلينا كده نفكر ليه حط السنة والسنوت. لقوا إن في حاجة بيسموها السينرجيزم. السينرجيزم دي كلمة إنجليزية معناها التأثير التعاوني، إن حاجة بتؤثر لوحديها على ارتفاع معين، نقول 5 سنتي، والتانية برضو بتؤثر على ارتفاع معين 7 سنتي، إنما الاتنين لما يتضموا مع بعض تلقوهم عملوا إيه؟ اندفاع رهيب جدا، يعني أثروا لي البعد 2 أو 3 متر. ده اللي بيسموه التأثير التعاوني أو السينرجيزم، وهو ده اللي وجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء. صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمتنا وفيما نصحتنا وفيما أوضحته لنا وفيما يثبته العلم الحديث، وصلى الله على حضرته وسلم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله في موضوع آخر من الطب النبوي وفق مراد الله تعالى، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.